الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كل إنسان يتمنى أن يكون صاحبه الذي يصاحبه أو المجتمع الذي يعيش فيه أو العمل الذي يمتهن فيه، هذا العمل تكون من أهم مواصفاته أن الناس المسؤولين عنه، أن الأصحاب الذين يشاركهم هم أناس متواضعون. فإذا أحس أن المجتمع حوله متواضع متفاهم متجانس أحب هذا المجتمع وأحب هذا العمل وأحب هذا الصاحب. وبمجرد أن يتكبر عليه المسؤول، خاصة المسؤول، أو يتكبر عليه حتى من أقرب الناس إليه كأبيه أو غيرهم، فستجده يبتعد عن هذه الدائرة ويختار طريقا آخر. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وأرضاها، بعد أن أسرت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى على دينها وهو دين الكفر أو أن تختار دين الإسلام، وقال لها: أنت حرة تختارين الطريق الذي تريدينه. لم يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، هي الآن مأسورة لكن القرار بيدها، ولم يرغبها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت لك حكم الأسر نعاملك بالحسنى ولكن قضية الدين لك. فاختارت رضي الله عنها وأرضاها الله ورسوله والإسلام، فأعتقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل عتقها هو المهر. ثم أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بينما هو داخل المدينة رآه الصحابة الكرام رضي الله عنهم فقالوا: سنعرف الآن هل هي زوجة أم أنها سرية تسراها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت زوجة فإنه سيسترها صلى الله عليه وسلم، أو ستكون غير حرة. فلما رأوها قد تغطى وجهها عرفوا أنها هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء ما دخلت أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركبها الناقة، فكيف تصعد على الناقة؟ بركة الناقة، ف وضع النبي عليه الصلاة والسلام رجله على الأرض ورفع فخذه لكي تطأ بقدمها على فخذه وتصعد على الناقة. فلما رأت هذا المنظر رضي الله عنها وارضاها توقفت، فإنها ما اعتادت على هذا المنظر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسمع عنه وأنه رسول الله وإمام المسلمين يضع قدمه ويضع رجله على الأرض وجسمه كله وتقوم هي بوضع رجلها عليه، فأعظمت هذا الأمر وأكبرته. فتبسم لها النبي صلى الله عليه وسلم فقامت بوضع فخذها على فخذه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفعها حتى وضعها على هذه الناقة فدخل بها عليه الصلاة والسلام. يعني أي منظر من مناظر التواضع والبداية الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم، ويلحظ الصحابة هذا المنظر، منظر التواضع، منظر الخلق الكريم الذي يعامل به النبي صلى الله عليه وسلم مثل وضع هذه المرأة، وأمام منظر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإكرام المرأة والإحسان إلى المرأة، إحسان إلى الزوجة والاهتمام بها والسعي كذلك لخدمتها. حتى أن أحد الرجال يوم من الأيام دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتعد هذا الرجل من الهيبة، سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأنه الإمام وأنه العظيم، فأصاب الرجل شيء من الرهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك يا رجل، يعني لا تأخذ شيء كبير، إنني لست بملك، أنا ترى لست ملك، لست من العظماء الذين يفخرون على الناس أو يضغطون على الناس، هون عليك لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني طعام مجفف. فعادة العرب أحيانا تقول: أنا ابن فلان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ابن امرأة. فما جعل عادة العرب هي التي يعني يقول عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر الأمر الآخر وهي: أنا ابن امرأة، كأنه أيضا يقول له: ترى يعني أنا قريب منك وأنا إنسان عادي جدا وإنسان بسيط وابن هذه المرأة التي يعني كانت تأكل القديد. تقارب النفوس، البساطة، التواضع، التآلف هو الذي قرب الصحابة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومرة من المرات أحد الرجال اليهود في السوق، في السوق المدينة، فكان يسعر هذه بخمسة دنانير هذه بثلاثة دنانير قطع من القماش، فقال أحدهم هذه بكم؟ فقال بكذا، أعطاه سعر عالي، فلم يقبل الرجل، قال يعني سعر عالي ولا أريد أن أقبله. فقال اليهودي لا، والذي فضل موسى على البشر، يعني هذا السعر ما أقبله، والذي فضل موسى على البشر. أحد الأنصار سمع هذه العبارة، الذي فضل موسى على البشر، فقام فلطم اليهودية على وجهه، قال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ كيف تفضل موسى على نبي الله صلى الله عليه وسلم وتقول هو أفضل البشر؟ فاليهودي لما ضرب اتجه مباشرة إلى موطن العدل وإلى الباب المفتوح والذي سيأخذ حقه مباشرة، لأن هذا أصبح أمر معروف. فقال يا أبا القاسم إن فلانا لطمني على وجهي، وإن لي عندكم ذمة وعهدا، في بيننا عهود ومواثيق، وإن كنت يهودي وإن كنت رجل كافر، لكن لطالما أنا معكم وأشتغل معكم وفي سوقكم ترى بيننا عهد وميثاق. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى الرجل وسمع منه الكلام، غضب غضبا شديدا عليه وعلى تصرفه وحاسبه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أولياء الله، لا تفضلوا بين أولياء الله، كأنه يقول ترى موسى هو أخي وهو ولي من أولياء الله، وسيكون موسى أول من يمسك العرش عندما يقوم الناس بعد النفخ في الصور وبعد الصعقة، أول من يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويلقى موسى ماسك بالعرش. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوا موسى، يعني أو تفضلوني على موسى، لأن هذا الصحابي عندما تجرأ وصار هناك نوع من التفاضل، فكان من تواضعه صلى الله عليه وسلم أن يقول ترى هذا نبي من أنبياء الله، هذا ولي من أولياء الله، لا تدخلوا في مثل هذه المسائل وتجعلوا قلوب متنافرة وتحدث الأحقاد وتحدث الأبغان، لماذا؟ هذا أفضل من هذا، وهذا العالم أفضل من هذا، وهذا الولي أفضل من هذا الولي. أريد أن يتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وغضب عندما سمع التفضيل له على أخيه موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من أدبه الجم وتواضعه الكبير، فالعالم والشيخ والطالب العلم الذي له مكانة دائما له شيوخ علموه، له أساتذة ربوه، فدائما يدين بالفضل لهم، وإذا في المجلس يقول هذا شيخنا هذا أستاذنا قال كذا وكذا، لا يتمنى أن يفضل على المجلس، لا يتمنى أن يصدر، ويعرف أن الأكابر فيه وأن العلماء دائما موجودون ويقدمون الخير والفضل للناس. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له الأثر الكبير في حياة الناس، حتى أن أحد الصحابة كان يراقب فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأطفال، فأحيانا يأتي الأطفال يريدون أن يفروا من اليمين أو اليسار، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيمد يديه ويتحرك يمين ويتحرك شمال حتى الطفل يعني لا يتحرك من هنا أو لا يجد له منفذا. فكان عليه الصلاة والسلام بتواضعه هذا قد أثر على أعداد كبيرة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. الهيبة الحقيقية ليست بالاسم، ليست بأنك رئيس أو أنك مسؤول، ليست بأنك تملك أموال أو تملك قرارات، الهيبة الحقيقية هي كيف تكسب احترام وود الآخرين لك، الهيبة الحقيقية كيف تستطيع أن تفعل الناس، وكيف تستطيع أن تجعل هؤلاء الناس يستأنسون بك ويقدمون النفع للإسلام والمسلمين. هيبة الأب وهيبة الأم وهيبة الداعية وهيبة الحاكم لا تكون بالسلطان، لا تكون بالجاه، لا تكون بالقوة، لا تكون بالنقص والشتيمة، تكون بالاحترام والذل لله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من المدينة في يوم الفتح إلى مكة المكرمة طأطأ رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى إن ذقنه لامس الدابة التي كان عليها وهو يدمع عليه الصلاة والسلام. هو في لحظة انتصار وفي لحظة فوز، وبعد أن وجد ما وجد من العنت في مكة، وقد شتمت زوجته ورمي سلت الجزور عليه وتفل في وجهه وكسرت رباعيته وقتل أهله وأقاربه، بعد هذه المراحل كلها وهو منتصر وفي لحظة نشوة وقوة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا وطاطئا رأسه كأنه يقول رسالتنا هي علاقتنا مع ربنا، قوتنا في عودتنا إليه، نصرتنا في أن نتواضع لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. وأنا أعرف أن سر بعض الموفقين في الحياة الذين كلمتهم مقبولة ويستطيع أن يؤثر على العشرات والمئات والآلاف من أطياف مختلفة، ليس السر في قوة الكلام، وليس السر في حسن الصياغة والتعبير، وليس السر فيما يملك من جاه أو من اسم عائلة، إنما السر الحقيقي في تواضعه لربه سبحانه وتعالى، لأنه من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى. إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وذلك بعض البسطاء والفقراء الذين يكثرون السجود لله سبحانه وتعالى هم أكثر الناس عزة وأكثر الناس قوة وأجرأهم على قول الحق. فهذا هو المجتمع الراشد، هذا هو المجتمع القوي، هذا هو المؤمن الذي يستطيع أن ينتصر على نفسه ويتواضع لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من المحيين لسنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر مع أيام المدينة.